أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إذن قلنا أن الأولى في الجمع بين روايات الفريقين، كل منهما اتخذ موقفا مباينا للآخر. ابن أبي عقيل والكاشاني وغيرهما يقولون أن الماء القليل لا ينفع بملاقاة عين النجاسة، مقابل القول الآخر الذي المشهور يقول ينفع. قلنا الأولى في الجمع بينهما أن الماء القليل ينفع بملاقاة عين النجاسة فقط دون المتنجس، وبذلك استطعنا أن نقرب وجهات نظر الفريقين في مساحة كبيرة. بقيت مساحة من الاختلاف، لكن استطعنا أن نفكك مساحة الخلاف. مثل مجموعة من الروايات تقول أنه إذا أصابت يده جنابه وغمسها في الماء يقول اشرب وتوضأ، ومجموعة تقول لا تشرب ولا تتوضأ. بهذا الجمع عرفنا التي تقول لا تشرب ولا تتوضأ هي التي كان فيها شيء من عين النجاسة، والتي قالت اشرب وتوضأ ليس في اليد شيء من عين النجاسة، وبذلك جمع له. هاي ليس طبعا جمعا تبرعيا ولا اعتباطيا، وإنما ذكرنا عليه شواهد من الروايات، كرواية علي بن جعفر يقول مسحها بخرقة وكذا أزال العين، وروايات أخرى تقدمت. قلنا أن هذا القول تبناه المحقق الأخند خراساني، وتبعه بعض تلامذته كالمحقق الأصفهاني في مجلس بحثه، وشيخ محمد رضا الياسين في تعليقته على العروة. الآن نريد أن، لأن احنا عرضنا دليل محقق الأخند، وصلنا إلى مناقشة السيد الحكيم لدليل أو مجموعة أدلة وكلمات أستاذه الأخند. فماذا قال الأخند في الاستدلال على هذا التفصيل؟ قال قدس سره في كتاب اللمعات المنيرة أو النيرة في شرح التبصرة، قال إن وجه تخصيص الحكم بأنه ينجس بملاقاة عين النجاسة فقط أنه لا إجماع على الانفعال بملاقاة المتنجس. يعني نقدر نفهمها بوجهه، نقدر نفهم أنه أنت أيها القائل بالشمول المتنجس لا دليل عندك لأن لا إجماع، ونقدر نفهمها كعدم مانع للتفصيل بأنه لا يمنع من القول من التفصيل لعدم وجود إجماع يمنع من ذلك. قال أنه لا إجماع على الانفعال بملاقاة المتنجس، ولا خبر دل عليه خصوصا ولا عموما منطوقا أو مفهوما. كل دليل ما عندك لا إجماع لا نص. كيف وقال عنده نصوص؟ قال لاختصاص الأخبار الخاصة بعين النجاسة وانسباقها من الشيء في الأخبار العامة، كما أنه خلق الله الماء الطهورا لا ينجسه شيء إلا إذا شيء خو ينسبق للذهن، يعني أعيان نجاسات لا ينسبق منه المتنجس، ولا أقل من أنه القدر المتيقن. لو فرضنا أن اللفظ بنفسه فيه إطلاق، لكن قلنا أن الإطلاق يقيده القدر المتيقن في مقام التخاطب، وهنا عندنا قدر متيقن في مقام التخاطب، وهو انصراف وانسباق شيء إلى خصوص عين النجاسة. ولو سلم شمول المنطوق، نفترض المنطوق شامل لها كما في روايات الكور أنه إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شيء، نفترض شيء هنا فيه إطلاق وعموم لعين النجاسات وللمتنجسات، فلا عموم في المفهوم، لأن احنا استدلالنا على الماء القليل يكون بالمفهوم وبالمنطوق، المنطوق في الماء الكثير إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه، منطوق مفهومه إذا لم يبلغ كرا ينجسه كل شيء. خلنا نفترض على القول بالعموم، هذا العموم إنما لا إطلاق في العموم يشمل المتنجسات، فإن الظاهر أن يكون مثل إذا كان ما قدر كر إلى آخر النصوص. قال لتعليق العموم لا لتعليق كل فرد من أفراد العام. هذا التعليق الذي هو سر وجود مفهوم للجملة الشرطية هو ليس لعموم شيء،
حتى نقول إذن في مفهومها يبقى العموم كما هو، إنما هو العموم لا ينجسه، وهذا موجب كلية يكون مفهومها سالب كلية يكون مفهومها موجب جزئية، والمتيقن من الموجب الجزئية عين النجاسة. هذا شرحنا أنه كان يعرض به في كلام الشيخ الأنصاري الذي قال أن مفهوم هذه السالب الكلية موجب كلية، لكن في مبحث آخر قلنا في مبحث الغسالة ذكره، وهذا تقدم في الدرس السابق. قال: ولو سلم عدم ظهوره في تعليق العموم فلا ظهور له في تعليق أفراد العام. ذكرنا مثالا عرفيا على ذلك، قلنا لو كنا جملة مثل جملة إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شيء، نقرب نحن النصوص الشرعية بأمثلة عرفية حتى وجدانك يتحرك في فهم المطلوب. لو قلنا إذا جد زيد في درسه فلا يسبقه أحد، ما هو مفهومه؟ إذا لم يجد زيد في درس يسبقه كل أحد، لو يسبقه أحد في الجملة لخو واضح أنه يسبقه أحد في الجملة وليس يسبقه كل أحد، هذا مفهوم هذا المفهوم. هاي مثل رواية الكر، إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شيء، فإذا لم يبلغ كرا ينجسه شيء في الجملة، موجب جزئية، هذا الذي يفهمه العرف. فلا ظهور له في تعليق أفراد العام، هذا تعريض بالشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول هذا التعليق هنا للأفراد، يعني أنه إذا بلغ الماء كرا لا ينجس، هي تتحلل إلى جمل شرطية بعدد الأفراد، وكل جملة شرطية لها مفهوم يكون نقيضها جملة السالبة، فتجمع السوالب الكلية مع النقائض الأفراد تنتج عندك سالبة كلية، هكذا قربها الشيخ الأنصاري، وهو كما ترى خلاف فهم العرف، لأن التعليق كما قلنا على لا ينجسه وليس على عموم الأفراد. وقلنا أيضا أنه لو سلمنا بكلية المفهوم، يمكن قلنا هذا في نهاية الدرس، قلنا ولو تنزلنا وقلنا أن المفهوم موجب كلية، كليتها بلحاظ ماذا؟ بلحاظ عيان النجاسات، لأن هي التي كان يسأل عنها السائل. يا ابن رسول الله، دم وقع في الإناء أتوضل وأشرب، بول وقع في الإناء أتوضل وأشرب. ما الإمام قال له هون عليك، لا تحدد لياهن كلهن، خلطك إياها من الأخير. إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شيء، هالشيء بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ذن الأعيان اللي الإمام وفر على السائل، لا تعدد لي إن كلين، دا أعطيك القاعدة الكلية وانتهى. فلو سلمنا، هذا أضفنا لكلام الأخوان في نهاية الدرس، قلنا ولو تنزلنا وقلنا بكلية المفهوم، فالكلية بلحاظ أعيان النجاسات هي موضع الكلام. من أين جئتم بالمتنجسات؟ هي مورد السؤال وهي مورد الجواب وهي موضوع المنطوق، من أجل المفهوم بهذا السعة. هذا إذن استدلال الأخوند، إلى أن قال: وعموم خلق الله، هذا النبوي المشهور اللي تحدثنا عنه في يوم ما، خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا إذا تغير. قال نتمسك بهذا العموم الشامل للكثير والقليل، ويكون هو المرجع مضافا لاستصحاب الطهارة أو قاعدتها. هذا انتهى كلام الأخن كما قلنا. ثم دخلنا في بيان التعريض بكلام الشيخ الأنصاري اللي لا نعيده. الآن نريد أن نضيف شاهدا من كلام المشهور على هذا التفصيل، ثم ننتقل إن شاء الله إلى مناقشات السيد الحكيم المشهور نفسه، لكن في موضع آخر، لما تناول حصول النجاسة بالتغير للماء مطلقا سواء قليلا أو كثيرا، كمثلا صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير. قالوا هنا شيء خاص بأعيان النجاسات، لذلك اشترطوا في التغير الموجب للانفعال والنجاسة أن يكون بأوصاف النجاسة لا بأوصاف المتنجس. فما حدا مما بدأ، عرفتني بالحجاز وأنكرتني بالعراق، زين أنتم تقولون ذلك، جعلوا جعلوا إذا غير، مو هكذا، لاحظ الالتفات من المشهور وجيد نأخذها منكم المشهور، قالوا ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه إلى آخره. جيد، قالوا شيء قد يكون بلحاظ نفسه بذاته مطلق شامل النجاسات والمتنجسات، لكن بقرينة إلا أن يتغير طعمه، ونحن نعلم أن التغير بأوصاف العين النجاسة فقط هي الموجبة للنجاسة، فإذا شيء يتقيد بموجب هذه القرينة الموجودة في الدين. جيد، فإذا أنتم قلتم هذا في ذلك المبحث، وما حدا مما بدأ هنا أيضا نقول كذلك. هذا الذي نضيف الشاهد هنا، قلنا ويشهد لهذا التفصيل أن المشهور نفسه فسر شيء في روايات نجاسة الماء بالتغير مطلقا سواء قليلا أو كثيرا بخصوص قيدها بخصوص أعيان النجاسات، كما في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فيمزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، قال عليه السلام لأن له مادة. فأنتم فسرتم شيء وجعلتموه أصلا جعلتموه وقرينة على أنه سماد، ياهو القرينة على ياهو، يحتاج بحث مفصل، أن انصراف وانسباق شيء إلى أعيان النجاسة كان سببا لحصر التغير الموجب للنجاسة بأوصاف النجس دون المتنجس، أم أن التغير بأوصاف النجس الموجبة للتغير هي التي مأخوذة من دليل آخر وجعلت قرينة على أن شيء هو خصوص أعيان النجاسات، لأننا نعلم أن التغير بأوصاف المتنجس لا توجب النجاسة، فإذا يراد من شيء هنا خصوص أعيان النجاسات لأن هي وحدة التي أوصافها تؤدي إلى النجاسة. وكذلك في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلا أن يجيء له ريح تغلب على ريح الماء، لاحظ لا ينجسه شيء إلا أن يتغير، قالوا شيء هنا خصوص أعيان النجاسات، فالتغير الموجب للنجاسة هو خصوص التغير بأوصاف عين النجاسة لا مطلقا. وما حدا مما بدا، إذن أنتم تقولون أن شيء هنا ينسبق إلى الأعيان النجاسات وينصرف إليها، لذا اشترطوا في التغير الموجب للنجاسة أن يكون بأوصاف عين النجاسة للمتنجس، وجعلوا الاستثناء في الرواية إلا أن يتغير قرينة على المراد من شيء، قالوا أن شيء قد يقال بعمومه حق اللفظ، هذا قلنا أول الكلام من أين جاء بهذا العموم كما يأتي من المناقشات الآتية، قالوا حتى لو كان الشيء هنا عام لكن قول الإمام في ذيل الرواية إلا أن يتغير طعمه، ونحن نعلم أن التغير فقط بأوصاف عين النجاسة موجب للنجاسة، فإذا شيء يراد منه خصوص أعيان النجاسات بقرينة أن التغير المذكور في الاستثناء خاص بها، عدا ما ذهب طبعا إليه الشيخ قدس سره في المبسوط من شمول التغير لأوصاف المتنجس، قول للشيخ مستدلا بالنبوي المتقدم والمتكرر في البحث خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، قال وشيء مطلق هنا شامل النجاسات والمتنجسات، فإذا التغيير سواء كان بأوصاف النجس أو المتنجس يكون موجبا للنجاسة تمسكا بعموم شيء. وهنا قال السيد الحكيم في ذلك المبحث، هذا أول مباحث المياه أن التغير الموجب لهذا، هناك قال السيد الحكيم قال وأما النبوي ونحوه فهو وإن كان لفظه عاما للمتنجس إلا أن منصرفه خصوص وصف نجس العين إذ هو الذي يساعده الارتكاز العرفي. جيد، هذا الذي تقولونه هناك نقوله هنا بلا فرق، نفس النصوص ونفس المورد. هذا إذن شاهد أحببنا إضافته إلى القول بهذا التفصيل ودعما لكلام الأخ. الآن ننتقل إلى تعليقات السيد الخوئي السيد الحكيم أولا إن شاء الله، ثم السيد الخوئي قدس الله نفسيهما على كلام الأخند. استعرضنا في بداية الدرس كلام الأخند، موجود في ذهنكم إن شاء الله حتى نعرف ماذا يريد السيد الحكيم. قال: أما نفي الإجماع، تقول لا إجماع، فهو خلاف إطلاق معاقد الإجماعات المدعات على انفعال الماء القليل، وهو أجنبي عنه كما نعلم. وستأتي أيضا حكاية الإجماع على تنجيس المتنجس مطلقا من جماعة كثيرة، وفي المحكي في جملة من عباراتهم دعوى الضرورة عليه. هذا مبحثنا الأصلي في المسألة، هذا أمور تمهيدية اللي نتناولها الآن. هناك يقول أنه هل المتنجس ينجس أم لا، يقول سننقل الإجماع على ذلك. فهذا كلامك أيها الأخ أنت مخالف الإجماع. أقول هذه الإجماعات المحكية يعلم ما فيها كبرويا وصغرويا، هذا قلناه مرارا وقد نقلنا في الدرس السابق إشكال صاحب الجواهر على استفادة العموم كنموذج للمشهور. أنا لا أريد أن أستقصي المشهور كلماتهم، كنموذج المشهور نتذكر بالدرس السابق نقلنا كلام صاحب الجواهر يقول وفي استفادة العموم الشامل إشكال. فهذا إذن هاي دعوة الإجماع، خلوها على صفحة لا تخوفون بها ذنمات المشهور. ثم قال قدس سره سيد الحكيم: وأما أنه لا خبر يدل عليه كما قال الأخون، ففيه أنه ظاهر جملة من النصوص كصحيح شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل الجنب يسكو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، قال أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء. تقريب الاستدلال قول الإمام إذا لم يكن أصاب يده شيء، والإصابة هنا مطلقة تشمل ما لو كانت اليد حاملة لعين النجاسة أو غير حاملة، يعني غير حاملة يعني متنجسة. فإذا بإطلاق هذه الرواية يدل على أن غمس اليد في الماء فيه البأس سواء كانت حاملة أو غير حاملة، تقريب الاستدلال إطلاق إذا لم يكن أصاب يده شيء. وطبعا أصاب يده شيء شاملة لحامل وغير حامل النجاسة. بعد قال: وقوية أبي بصير عنه عليه السلام سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور، تور السعي اليوم نحن نشتبه التور بعد هو ما هي تفاصيل حركاتي، الركوة هي القربة يعني إناء الجلد اللي يحمل به الماء، أما التور لا هي نجانة من حجر من أو من صفر كما تقول القواميس، يوضع فيها الماء ويغرف منها للاستعمال للوضوء والشرب. قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل أصبعه فيه، قال عليه السلام: إن كانت يده قذرة فأهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه. قال أيضا نتمسك بإطلاق قذرة أي سواء كانت حاملة أو غير حاملة، فإن المتنجس بعين النجاسة ولم تكن حاملة للنجاسة تسمى قذرة أيضا، فنتمسك بإطلاقها ويكون فيها البأس ويجب إهراق الماء. قال: إن كانت يده قذرة فأهرقه ولا تستعمله، وقذرة مطلقا سواء كانت، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا مما قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم قال: ونحوهما حسنة زرارة وموثقة سماعة وخبر علي بن جعفر، روايات خرجناها نصوصها من الوسائل. نأخذ مثلا موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني. مفهومه ها يعني يوجد بأس فيما لو كان أصاب يده شيء من المني، وهذا المفهوم له إطلاق سواء كانت الإصابة مع حمل العين النجاسة أو من دون حملها، فنتمسك بإطلاق المفهوم. وكذلك خبر علي بن جعفر أيضا، سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة، قال لا إلا أن يكون الماء الكثير قدر كر من ماء، يعني إذا لم يكن قدر كر لا يجوز الوضوء الشرب به. وفي صحيح البزنطي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة، قال عليه السلام يكفئ الإناء. فالتمسك إذن بإطلاق قذرة ما دامت قذرة اليد وقذرة مطلقا سواء كانت فيها شيء من النجاسة أو لا. فإذا كما ترون أن الاستدلال هنا هو بإطلاق المنطوق في بعضها والمفهوم في بعضها الآخر، في مثل قوية أبي بصير إطلاق المنطوق، لأن يقول إن كانت يده قذرة فأهرقه، وقذرة مطلقا سواء كانت حاملة أو غير حاملة، فإن ملاقية النجاسة وإن أزيلت عنها تسمى قذرة. وبعضها بإطلاق المفهوم كما رأينا في موثقة سماعة، إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصابه، يعني إذا أصاب ففيه البأس، وأصاب هنا مطلقا، فالتمسك بإطلاق المفهوم هذا ليكون واضحا، لأنه نريد أن ننصف هنا السيد الحكيم أنه جاء بروايات يتمسك بإطلاق المنطوق، غيره جاء بموثقة سماعة وأمثالها اللي تمسك بإطلاق المفهوم، فقد يرد عليك بأن المفهوم لا إطلاق له، حتى لو تمسكنا بأصالة الإطلاق وأمثال النصوص اللفظية هذه في المنطوق، أما في المفهوم من أحرز أن المولى في مقام البيان حتى نقول إطلاق للمفهوم. فهنا ننصف السيد الحكيم، جاء برواية مثل البزنطي صحيح البزنطي هنا بإطلاق المنطوق عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة إطلاق المنطوق، لكن تأتي بموثقة سماعة وتأتي بصحيحة هشام بن عبد ربه هذه إطلاق المفهوم، هذا أول الكلام، المولى ليس في مقام البيان في المفهوم حتى تتمسك بإطلاق المفهوم، ولا أصل ينفعك أصالة الإطلاق مثلا أصالة الإطلاق وجارية في المنطوق. فإذا هنا لابد من تسجيل هذا الإنصاف للسيد الحكيم. إذا هذه الروايات قالها السيد الحكيم، أقول حتى نقرب استدلاله، أقول بتقريب أن مقتضى إطلاق هذه الأخبار أن القليل ينفعل بملاقات المتنجسات كما ينفعل بملاقات الأعيان النجسة، إطلاق قذرة إطلاق أصابة. وكما هو واضح فإن الاستدلال في بعضها بإطلاق المنطوق كقوية أبي بصير وصحيح البزنطي، وبعضها بإطلاق المفهوم كحسنة زرارة وموثقة سماعة، لابد أن نفرق بالتقريب الاستدلال. وللإنصاف فإن الاستدلال بالمنطوق في مثل هذه الروايات أرصن ممن استدل بالمفهوم للمناقشة في ثبوت الإطلاق للمفهوم لعدم إحراز كون المتكلم في مقام البيان من هذه الناحية، وإن الأصل إنما يثبته في المنطوق، أم لا أصالة إطلاق حتى تنفعك في إثبات الإطلاق للمفهوم، إنما هي تثبت للمنطوق. هذا إذن الروايات التي استدل بها السيد الحكيم وقربنا استدلاله بها. ثم قال قدس سره، نعم قد يعارضها موثق أبي بصير المتقدم في أخبار الانفعال، يعني نقرأ نص عن أبي بصير عنهم عليهم السلام قال إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدك في الماء أو الإناء وفيها شيء من ذلك، أي من البول والمني وهذه النجاسات، فأهرق ذلك الماء. فقال إذن تلك المطلقات زعمنا فيها إطلاق، وهاي رواية أبي بصير تصرح بأن الموجب لانفعال الماء كان كونها حامل الشيء من ذلك، فتقيد تلك الإطلاقات بهذه الرواية. سيد الحكيم يقول نعم قد يحتمل ذلك، قد يعارضها موثق أبي بصير المتقدم في أخبار الانفعال، فإن صدره وإن كان موافقا لما سبق، صدره موافق للإطلاقات اللي ذكرناها، لأن يقول في إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن يكون أصابها قذر بولنا، هو أصابها نتمسك بإطلاق الشامل للنجاسات المتقدمة، هذا كل مثل المتقدمة، لكن الذي يوجب التقييد هو الذيل. فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء. لذلك يقول فإن صدره هو إن كان موافقا لما سبق نفس النصوص، إلا أن التقييد في ذيله بقوله عليه السلام وفيها شيء من ذلك يقتضي اشتراط الانفعال بملاقاة عين النجاسة. هذا الذيل يشرح المراد من الصدر، المراد من الصدر وإن كان يبدو لأول وهلة مطلقا شامل للنجاسات والمتنجسات، إلا أن الذيل حدده، حدد شيء من ذلك، يعني من ذلك يعني من أعيان النجاسات التي ذكرت، فيقيد إذن هذا الإطلاق بموجب هذا الذيل. هذا قال يقف في وجهنا سيد الحكيم موثق أبي بصير. بعد قال وكذا خبر ابن جعفر المتقدم في أخبار الاعتصام، يعني ننقله رواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن جنب أصابت يده جنابة فمسحها بخرقه ثم أدخل يده في غسله هل يجزئه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال إن وجد ماء غيره فلا يجزئه أن يغتسل، وإن لم يجد غيره أجزأه. فإذن لما زالت العين بخرقة لم تبقى العين واليد متنجسة، الإمام يرى لا بأس يمكن أن يستعمله ولو في حال الاضطرار، هذا شيء يناقش. قال ذن الروايتين تقف في وجهنا السيد الحكيم، لأنه ذن معناه أن المتنجس لا ينجس، لكن ردهن بعد أن احتمل ذلك قال لكن لا يبعد أن يكون المراد من الأول في موثقة أبي بصير وفيها شيء من ذلك، قال من ذلك علم من أنت رجعتوها، قلنا على أعيان النجاسات، هو غير الحجي عنها قال لا هاي شيء من ذلك رجعها للإصابة، هيك قال كن نقرأها صحيح، لأنه إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر، إذا لما يقول وفيها شيء من ذلك أي وقد كان فيها إصابة من ذلك أي من الإصابة. قال لكن لا يبعد أن يراد المراد من الأول في موثقة أبي بصير فيها شيء من ذلك أي وقد كان فيها شيء من ذلك، كان اللي هو شامل لما لو أزيلت أو لم تزال، قال هكذا يراد بها. هذا في المستمسك لمن يريد أن يرجع في المجلد الأول من 146 إلى 148. قال ولو بقرينتي، هو قرينة هذا ما يصير الكلام جزافا خلاف الظاهر، قال ولو بقرينة ظهور كون الذيل تصريحا بمفهوم الشرط السابق في الصادر. الإمام لما يقول وفيها شيء من ذلك إنما يشير إلى الصدر الذي تقدم، وماذا كان فيه؟ كان إلا أن يكون أصابها قذر، فقال كن نقرأها من دون تقدير نضيف، يعني هاي لما يقول وفيها شيء من ذلك أي وقد كان فيها شيء من ذلك، وقد كان فيها شيء أعم من أن تكون حاملة الآن حين الملاقات أو غير حاملة لذلك. قال هاي القرينة إذن نعتبر الذيل تصريحا بمفهوم ما في الصدر من المنطوق، قال أو بقرينة ظهور الإجماع على الانفعال بالمتنجس. قرينة خارجية وهي الانفعال، الإجماع على الانفعال بالمتنجس. هذا إذن حلينا موثق أبي بصير. خبر علي بن جعفر قال وأما الثاني يعني رواية علي بن جعفر فلو لم يدل على النجاسة، نفترض نحن ما يدلنا على النجاسة نحن المشهور، خو لم يدل على الطهارة أيضا ولا يدل على مطلوبكم، إنما يدل على التفصيل في حال الاضطرار كذا في حال الاختيار كذا، لا يدل على مطلوبنا في الطهارة في النجاسة ولا على مطلوبك في الطهارة، ما ينفعك. إذ التفصيل لا يقول به أحد كما عرفت، هكذا يقول. ثم انتقل قدس سره إلى مناقشة العموم، وهل هو هل التعليق في العموم أم التعليق في الأفراد، هذا نؤجله حتى نأخذه مع مناقشته. نناقش هذا الجزء من الرواية من الرد قبل أن ينتقل إلى مناقشة الجزء الثاني من استدلال الأخوند، وهو هل العموم يرجع، هل التعليق يرجع للعموم أم إلى عموم الأفراد. أقول إذن في التعليق على ما قاله قدس سره إن استدلالهم، استدلالهم سيد الحكيم وردد معه سيد الخوئي نفس الكلام أيضا، إن استدلالهم بإطلاق وصف القذر الشامل للمتنجسات باعتبار أنه يشمل ما لو كانت اليد يعني تحمل شيئا من عين النجاسة أو لا غير تام، ويتعين حمل القذر الذي ينجس الماء على ما فيه شيء من العين لأكثر من واجب. رأينا إذن استدلالكم كله أيها المشهور يدور حول التمسك بإطلاق شيء، بإطلاق أصابة، بإطلاق قذرة، كلها تكون شاملة للمتنجس والنجس، هذا غير تام هذا الإطلاق لأكثر من وجه. ألف، إنه مقتضى الجمع بين الروايات التعين بحمل القدر على الملاقي لعين النجاسة، إنه مقتضى الجمع بين الروايات كما قربنا، فهذا الجمع قرينة تعين المراد، ومرت بنا بالدرس السابق وبعضها اليوم ذكرنا عدة وجوه على أن الجمع بين الروايات هو هذا التفصيل، فهذا الجمع بين الروايات مع شواهده يكون قرينة على تعين المراد بالقدر الموجب للانفعال وخصوص عين النجاسة. لا نعيدها. هذا ألف انتهى. باء، دلالة نفس الروايات التي أوردها قدس سره على كون المراد خصوص عين النجاسة كما قربنا في صحيحة شهاب، نأخذ صحيحة شهاب مثلا ابن عبد ربي التي كانت في الرجل الجنب يزهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء، قال نتمسك بإطلاق أصاب يده شيء التي شاملة للمتنجس الحامل يعني حامل أو غير حامل للنجاسة. أنا أقول لا، هاي متعينة في حامل عين النجاسة. كيف؟ لأن السائل يفترض أن اليد قد لاقت عين النجاسة بقرينة قوله قبل أن يغسلها، فإذا تريد تقول بإطلاق لم يكن أصاب يده شيء شاملة لحامل النجاسة وغير حامل النجاسة، رح يكون فرض الإمام والإمام أجل لغون، يعني السائل هو ده يفترض أن العين لاقت النجاسة لأن دي يقول قبل أن يغسلها، فما معنى الإمام يقول إذا أصابت النجاسة كذا، وإذا لم تصبح السائل ده يفرض أنها أصابت النجاسة، فلا بد أن يكون جواب الإمام بشيء غير الذي قاله السائل. فإذا هذا الإطلاق اللي زعمتموه في جواب الإمام لا، يجب أن نحمل على خصوص الحامل عن النجاسة حتى يكون لفرض الإمام معنى واضح. إذن هذا التقريب لصحيحة هشام بن عبد ربه على عكس ما قاله المشهور. نعيد، الإمام ماذا قال في الجواب؟ قال لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء، وأنت تقول أصاب هنا مطلقا، أصاب مع حملها أو من دون حملها، هكذا تقول. فالإمام يقول إذا أصاب يده شيء الأعم من حمل وغير حمل، وهذا الفرض لا يكون له معنى، لأن السائل مفترض أن اليد قد أصابت، لأن يسأل يقول غمس يده قبل أن يغسلها، شوخوا عن أي غسل دا يتكلم هذا السائل غير لأنها أصابت جنابة. فإذا مفروض الإصابة، الإصابة غير الحامل للنجاسة مفروضة في السؤال، فلا بد أن نحمل جواب الإمام، الجواب اللي هو افتراض، إذا أصاب يده ففيه البأس، وإذا لم يصب يده فلا بأس فيه. فإذا معنى إذا أصاب مع حمله عن النجاسة، لأن ذات تقول أنه أصاب حتى مع عدم حمله، وهذا السائل مفترض، فما معنى الإمام يقول إذا أصاب وإذا لم يصب؟ السائل يقول يا ابن رسول الله أنا مفترض بالسؤال أنه أصاب. فإذا النقطة الآن نرد بها على السيد الحكيم، نقول أي سيد الحكيم نفس الروايات اللي أنت استدللت بها على الإطلاق وغيره لا يمكن أن نحملها على عكس ذلك الكلام. إذن دلالة نفس الروايات التي أوردها قدس سره على كون المراد خصوص عين النجاسة كما قربنا في صحيحة هشام شهاب، صحيح الشهاب، بأنه غمس يده قبل أن يغسلها، فيحمل قوله عليه السلام أصاب يده شيء من المني على حملها شيئا منه وليس مطلق الإصابة، وإلا يكون فرض الإمام عليه السلام وهو أجل إن أصاب يكون لغوا لتصريح السائل بالإصابة بدلالة قوله عليه السلام قبل أن يغسلها. ورواية علي بن جعفر هو واضح اللي ذكرنا تقريبا مسحه بخرقة إلى آخره ضمن نفس باء. أقول ويساعد عليه، ويساعد على أن المراد هنا مع حمل النجاسة، أن أغلب الروايات وارد في قذارة المني، لاحظ كل الروايات هاي غمس يده إلى آخره كانت أغلبها إذا ما ندعي كل الاستقصاء كانت في قضية الجنابة، أصابته جنابة زين، وهو بطبيعته اللزيجة يبقى شيء منه إذا مسح بالأرض ونحو ذلك إلا إذا أزيل بدقة. فلو فرضنا أن في العبارة إطلاقا فإنه يتعين في حامل عين النجاسة بهذه القرينة الخارجية. فالإمام لما يقول نعم هذا غمس يده لا تتوضأ لا تعتبر الغالب الرواية وردة في المني، والمني هذا كان يمسح إيده بالحائط وهذا يمسح بالأرض ما يزيل العين، فالإمام ينهاه عن ذلك. لكن لما في رواية علي بن جعفر فيها تصريح بأنه مسح بخرقة وأزال العين قال لا بأس به، فهي الرواية تغلبها واردة، فتكون هذه القرينة الخارجية. إذن الوضع الخارجي كأنه قرينة على المراد. هذا باء. إذن جيم، ولو تنزلنا وقلنا جيد هاي فيها إطلاق رواياتكم شاملة للنجس والمتنجس، فإن موثقة أبي بصير المتقدمة تصرح بوجود العين لقوله عليه السلام وفيها شيء من ذلك، فيكون هذا بيانا لمعنى الإصابة الموجبة للانفعال المذكورة في صدر الرواية وفي غيرها من الروايات. هكذا نقرأها. إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر. وتقول قذر أصابها مطلق هنا شامل، لما لو كانت ما زالت العين لم تزل. هو جيد، ذيل الرواية يشرحها، يقول وفيها شيء من ذلك، فمعنى الإصابة المرادة هنا هي خصوص ما لو كانت حاملة للعين، الذيل يشرحها هنا، يشرح هذا الصدر في نفس الرواية وفي غيرها أيضا لأنها كلها من سنخ واحد. يعني أريد أن نقول هنا أنه الذي عرضه السيد الحكيم فسر، لاحظ بدق، السيد الحكيم فسر شيء من ذلك بالإصابة، والعرف يفهم أن تفسر الإصابة بشيء من ذلك. أنا الإصابة اللي افتهمت منها الإطلاق الشاملة للإصابة الحاملة وغير الحاملة، يأتي الذيل يقول وفيها شيء من ذلك يفسرها بالإصابة الحاملة. هو ماذا قال؟ قال لا، أنا أفسر الذيل وفيها شيء من ذلك، يعني من ذلك من تلك الإصابة التي هي مطلقة فنتمسك بالإطلاق. لا، عكس ما يفهمه العرف تماما. لذلك قلت فما ذكره السيد الحكيم من جعل إطلاق الإصابة قرينة على المراد من شيء من ذلك، قال شيء من ذلك يعني يرجع لصدر الرواية، عكس ما يفهمه العرف تماما وخلاف الظاهر بلا مسوغ. عندي قراء على ذلك، قراء، وإن كان الوقت في نهاية. أول قرينة شوف شيء من ذلك، هاي من هنا تبعيضية واضح. هل الإصابة تقبل التبعيض حتى يعبر عنها الإمام شيء من ذلك؟ هو من تبعيضية هنا، فلا بد أن تفسر ذلك بشيء قابل للتجزئة حتى جزء يذهب وجزء يبقى فيصح التعبير وفيها شيء من ذلك. هل الإصابة قابل للتبعيض؟ قابل للتبعيض، فكيف تفسرها بالإصابة؟ هاي واحد. ثانيا هاي قرأنا على أن من ذلك يراد بها عين النجاسة، فاشرح أصابة بذلك الراجعة لعين النجاسة، لا تفسر ذلك بالإصابة وتقول إذن ذلك مطلقة إلى آخره. ثانيا قرينة الأخرى أن الإصابة معنى حدثي مصدري، وما أدري خلي صحيح للسيد الحكيم، يمكن وصف المعنى الحدثي المصدري بالشيئية؟ شيء من ذلك، شيء يمكن أن يوصف ويطلق على المعنى الحدثي المصدري؟ لا، بحسب فهمي كعرفي لا. فكيف يعبر عن الإصابة بشيء؟ الشيئية لا توصف بها الإصابة لأنها معنى حدثي مصدري، فإذا لابد من إرجاع شيء من ذلك إلى عيان النجاسات، وتكون قرينة على أن المراد بأصابة هي خصوص عين النجاسات. لذلك قلنا عكس ما يفهمه العرف تماما وخلاف الظاهر. الظاهر ماذا؟ إذن خل نحدده، الظاهر أنه وفيها شيء من ذلك أي من أعيان النجاسة من المني والجناب اللي ذكرت، فحينئذ هذا الذيل يفسر المراد بالصدر أن أصاب، يعني أصاب مع حمل النجاسة. هو قال العكس. أذكر القرآن ولو لظهور من في التبعيض، والإصابة لا تقبله تبعيض، إذ ليس فيها شيء يبقى وشيء يذهب، لأن يقول فيها شيء من ذلك. هل الإصابة فيها هذا المعنى؟ لا. بينما تفسيرها بعين النجاسة يقبل ذلك، قرينة كلها من جيم الآن الكلام، مضافا إلى أن كلامه يقتضي عودة شيء من ذلك على الإصابة، وهي معنى حدثي مصدري لا يوصف بالشيئية. فالصحيح رجوعها عبارة شيء من ذلك إلى القذر نفسه لعين النجاسة. ولا يوجد إجماع كما قلنا حتى يكون قرينة على المراد، فما أفاده قدس سره وما احتمله من أن موثقة أبي بصير ورواية علي بن جعفر تقيد الإطلاق هو الصحيح، وإن كان رد عليه لا، الرد ليس صحيحا. شيء بسيط بقى إن شاء الله حتى لا يتبقى، وهو مناقشة الثانية رواية علي بن جعفر. ماذا قال في مناقشتها؟ قال أن التفصيل لم يقل به أحد، أنه في حال الاختيار ينفعل وفي حال الاضطرار لا ينفعل، لم يقل به أحد. ثم قال أنه لو لم تكن دالة على النجاسة كما نريد المشهور فإنها تدل على الطهارة. أنا أقول كلا الملاحظتين غير تامة. وأما مناقشته رواية علي بن جعفر بأن التفصيل لم يقل به أحد، وهذا سيد الخوي أيضا قال ذلك، قال عن رواية علي بن جعفر قال إن شذوذها واشتمالها على ما لا يلتزم به الأصحاب، وهو تفصيلها في الحكم بالانفعال وعدمه بين صورتي وجدان ماء آخر وعدم وجدانه، يمنع عن رفع اليد بها على المطلقات. هذا قاله سيد الخوي أيضا. لا، هذا فمردودة، هاي المناقشة مردودة. أولا الجزء الأول من كلامه لوجود القائل به كالصدوقين وأيدهما صاحب الحدائق، وهذا تقدم الكلام قبل عدة دروس، الصدوق في فقه الرضا الأول والصدوق الثاني في كتبه قال ذلك، قال إذا لم تكن الروايات تذكرون، إذا لم يكن عندك شيء تغرف به الماء وتريد تغتسل ويدك قذرة، قال قل بسم الله واغمس يدك واغرف الماء. هذا واضح أنه يقول به الصدوق قوله الثاني وصاحب الحدائق أيدهما، هذا النص تقدم قبل عدة دروس. أيضا الملاحظة الأولى ليس شاذ، يوجد قائلون بها. الملاحظة الثانية، ولأن عدم القول بالفصل يلزم منه القول بعدم الانفعال، يفيدني أنا القائل بالطهارة. كيف؟ لأن الآن بمقتضى من مقدمتين، المقدمة الأولى أن بمقتضى الرواية فإنه في حال الاضطرار يجوز استعمال هذا الماء، المقدمة الثانية أن لا قائل بالفصل، فنتمم هذا القول، هذا بعدم القول نتمم ونقول إذن بالطهارة مطلقة، لأن ثبتت أنها في حال الاضطرار لا بأس باستعمالها، ولا قائل بالفصل، هذا عدم القول بالفصل يتمم هذا وينتج القول بالطهارة، فيفيدني أنا عدم القول بالفصل. إذا جئت كيف تقول لا ينفعني؟ ولأن عدم القول بالفصل يلزم منه القول بعدم الانفعال مطلقا، لأنه يتمم حكم جواز الاستعمال في حال الاضطرار فيشمل حال الاختيار. لا بس. أما الوضوء بغيره عند وجدانه فيحمل على التنزه والاستحباب. لما الإمام يقول لأن وجدت غيره لا بس توضأ بغيره، وإذا ما وجدت توضأ به. جيد، فإذا في حال الاضطرار يجوز، مهم من الرواية، ولا قائل بالفاصل إذا يجوز مطلقا. يبقى الإمام يقول إذا وجدت غيره فتوضأ، يحمل على التنزه والاستحباب، أمثلة كثيرة في الروايات. أما الوضوء بغيره عند وجدانه فيحمل على التنزه والاستحباب ولو لاحتمال بقاء شيء من المني عالقا باليد. هذا قد يكون وجد التنزه السبب أنه مهما بالغت بإزالة المني هذا طبعه لزج كذا، خف أكو شيء منه، فالأحسن ما دام لقيت غيره جنبه، هذا أمر وارد جدا في الشريعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين، وعظم الله أجوركم باستشهاد الإمام الصادق سلام الله عليه، ونسألكم الدعاء إن شاء الله تعالى.